قد وعدت بأنه نتطرق إلى آراء بعض المشهور أو المسألة في التأويل، لأنه رأيت أنه ما مر يكفي بحيث يمكنكم الرجوع إلى الأقوال ومعرفة أبعاد الأقوال. ما قدمناه خصوصا يعني لمن أدام الحضور أو افترض هو كان مواصل للحضور، وما يلاحظ في هذا الدرس أنه قلما يوجد حضور مستمر، يعني بعض الأخوة يأتون فترة ويذهبون، وهذا طبيعي لأن الدروس هذه ليست ذات أهمية للأسف في حوزتنا الحاضرة، لأنها لا ترقى إلى درس قطر الندى أو بل الصدى. والعجيب أنه لا تزال تسمع العتب من معظم الطلبة على عدم وجود دروس اعتقادية. ويبدو أن هذا العتب ليس عتبا واقعيا، إنما هو نوع من ذر الرماد في العيون أو كلمة تقال لكن لا واقع لها. وهذا الوضع خطير بالحقيقة، هذا يعرف عن عدم الاهتمام في المسائل الاعتقادية والدروس التفسيرية. وأتذكر كلمة الأستاذ السيد كمال حيدري رحمه الله تعالى عندما سألني عن الدروس التي أعطيها، فذكرت له الفقه والأصول، تغير وجهه وقطب عليه وقال: فأين الدروس العقلية والاقتصادية والتفسيرية؟ إن شاء الله حينما أراه أقول له لا، إما لا يوجد طالب لها أو طالب لها قليل جدا. فنحن أمام الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني من يملك أهلية تدريس التفسير والعقائد والعقليات، العقليات مستمرة الحمد لله وشكر في معهد العلوم العقلية، لكن أكثر من نصف الطلبة أيضا لا يلتزمون بالحضور. طبعا بعض الأشياء بسبب الظروف القاهرة التي يعانيها طلبتنا، هذا مسلم، لكن بعض الأسباب والعوامل هي عدم وجود عزم قوي وقناعة قوية. وأكثر ما يتعبد به الطلبة هو مسألة الامتحان، وربما نقنع اللجان المخصصة لهذا المسائل بإدخال العقائد والتفسير في الامتحان حتى يصبح التفسير والعقيدة محترما كما يحترم قدر الندى وبل الصدى. على أي حال، رجوعا على موضوعنا في التأويل، ما حصلتم عليه في التأويل أعتقد يكفي للرجوع إلى محل البحث ومواضعه لمعرفة آراء المشهور أو ما هو خلاف المشهور. وغير معلوم أننا نستمر موفقين بهذا الدرس أو لا. وقد وعدت بذكر موضوع مهم ومبحث أساسي في قضية الكتاب المبين وأم الكتاب وعلاقة القرآن بالكتاب المبين وأم الكتاب، ولا أغالي ولا أبالغ أبدا إذا قلت أن هذا المفتاح يفتح ألف باب، لا يفتح بابا واحدا، يفتح ألف باب، وقلما من تطرق له من أعلامنا. نعم توجد له إشارات وعبائر في بعض الكتب كعبارة وجدتها من صفحة ونصف أو صفحتين للمرحوم المحقق الكبير الشيخ محمد حسين كاشف البطاقة عبد الله نفسه في كتابه الدين والإسلام، وبتعبير المرحوم المحقق الكبير السيد الطباطبائي قدس سره في الميزان قال بعض أعاظم المحققين، وذكر عبارة للمرحوم الشيخ كاشف البطاقة عبر عنه ببعض أعاظم المحققين، ولم أرى تعبير للسيد الطباطبائي بهذه القوة في سائر كتبه. احترام تبجيل يوجد لأساتذته، لكن أن يعبر أعظم المحققين. وأخذ عبارة من كتاب الإسلام المثل العليا في الإسلام لاتي بحمدون، منطقة بحمدون في لبنان. الأحاد هناك ذكر الشيخ هذه المسألة فيما يتعلق بالكتاب المبين وأم الكتاب. وحينما أطلعت أستاذنا الشيخ كمال حيدري على تلك العبارة، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، اندهش لها كثيرا، اندهش لها كثيرا وتعجب وقال: عجيب، هذا الرجل واقف على المباني، على عمق المباني. وعندما رأى تعليقة السيدة طبطبائي قدس سره والإشادة بأنه هو من أعظم المحققين، قال: نعم، لأنه يعرفه ويعرف ما يقوله. السيدة طبطبائي في بحث الكتاب المبين وأم الكتاب يعني تحدث عن هذه المسألة، لكن ليس بذلك بشكل العميق، وإن كان أعمق من غيره، لكنه لم يكن أعمق من العبارة المذكورة للشيخ كاشف الغطاء في الدين والإسلام، لم تكن أعمق. فضل المتألهين يتكلم عن الكتاب المبين، لكن يتكلم بوجهة نظر فلسفية وعقلية. روايات عندنا في هذا المجال روايات عظيمة ورائعة، ولكن ككثير من الروايات تراث أهل البيت تراث يعني يفوق القدرة البشرية العادية والقدرة العالية البشرية. فمو عجيب أنه كثير من رواياتنا ما مبحوث في دلالتها وأبعادها، كثير كثير جدا من الروايات، والظروف الصعبة وعظمة الرواية وجلالتها وكثرة الابتلائيات جعلت كثير من أبحاثنا غير مبحوث عنها، كثير من الروايات يعني غير مبحوث عنها، الروايات عفوا مو الأبحاث. نعم، هناك مخطوطات كثيرة وعديدة مما حفظ ومما لم يحفظ ضاعت علينا وسوف تضيع. رأيت في بعض مخطوطات كاشف الغطاء الدكتور عباس يعني كم شرح للكافي والتهذيب والاستبصار، من لاحظه الفقيه، لا أقول الاستبصار، لا أقول الاستبصار، باقية مخطوطة، باقية مخطوطة، إمكانيات المادية ضعيفة، المؤسسات الموجودة يعني من كانت ناهضة بالمستوى المسؤولية لديها ما تشتغل به. على أي حال حتى أراعي وأنصف، يعني توجد شروح عديدة للكافي، لكن للأسف معظمها مخطوط، لذلك لا نستطيع أن نطلع عليه. حتى لو اطلعنا، الكتابة كتابة يد ونسخ قديم، ويكون متعب قراءة هذه، وكثير من الكلمات لا نستطيع أن نقرأها، لأن الاختصاصيين في قراءة هذه الكلمات المكتوبة بالخط القديم والنسخ القديم وإلى آخره. بالنتيجة لا نعلم بكثير من الأبحاث التي إما هي موجودة أو غير موجودة، إذا موجودة لا تصلنا كثير من الأبحاث التي تتعلق بروايات الأئمة عليهم السلام في كثير من المسائل، لا سيما في أصول الكافي، لا سيما في أصول الكافي. أبحث الكتاب المبين وأم الكتاب وعلاقتها بالقرآن وكثير من الأبحاث ذات الصلة وذات العلاقة. إذا أردنا أن ندخل في هذا دخول استيعاب وتعميق وتدقيق، فهذا يكون يعني ثقيلا على الإخوة ويأخذ وقت كثير، لكن تركه بالجملة غير صحيح. وأعتقد أنه بلا شك أنه من مفاتيح التفسير، بل مفتاح ينفتح منه باب ينفتح منه ألف باب، يفتح باب ينفتح منه ألف باب. وسوف نبدأ بذلك إن شاء الله متوكلين على الله سبحانه وتعالى، مستعينين به ومستبدين من الأئمة المعصومين صلوات الله تعالى عليهم الدعاء بالتوفيق والاستمرار والقبول والرضا والإخلاص. مبحث الكتاب المبين فيه مباحث. المبحث الأول فيه تمهيد، التمهيد لاستعراض الآيات التي تتحدث عن الكتاب المبين. من هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين في سورة القصص. وقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، سورة الزخرف. وقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، سورة الدخان كما تعلم. وقوله تعالى الإسلام راء، تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، سورة يوسف. وقوله تعالى في سورة يونس الآية 61 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى الإسلام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، سورة الحجر. وقوله تعالى طاء سين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، سورة النمل. وقوله تعالى لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، سورة المائدة. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سورة الأنعام. وقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، عليكم السلام ورحمة الله، سورة هود الآية السادسة. وقوله تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، سورة النمل، صبحكم الله بالخير. وقوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، سورة سبأ الآية الثالثة. وقوله تعالى وآتيناهم الكتاب المستبين، سورة الصافات آية 117. هذا تمهيد بذكر الآيات، كثير أو معظم الآيات ذات العلاقة بالكتاب المبين، بأم الكتاب وعلاقتهما بالقرآن. وكما ترى أن كثير من هذه الآيات تبتدئ بالأحرف المقطعة، ومنه ينفتح باب مهم للحروف المقطعة في القرآن. البحث الآخر في هذا المبحث الأول هو النتائج. النتائج أولا الاختلاف في المحتوى، هذا العنوان. بيان ذلك من خلال النظر في هذه الآيات الكريمة يتبين عدة من الأمور، لعل أهمها في هذه المرحلة هو المغايرة بين القرآن والكتاب المبين. الكتاب المبين هو غير القرآن، والقرآن هو غير الكتاب المبين. ولعل بعض المفسرين لا سيما من العامة لم يميز بين الكتاب المبين والقرآن الكريم. أول نقطة نذكرها هو التمايز والمغايرة بينهما. نعم، وإن كانت حقيقتهما واحدة والمنبع واحد، نستطيع الوصول إلى هذه النتيجة من خلال عدة أمور. الأمر الأول، لا يعلم، لا أقول نعلم، أقول لا يعلم أن كل دابة مستقرها ومستودعها موجود في القرآن العظيم. ومقصودنا بالقرآن يعني الظاهر، بل لم يدعي أحد أنه على مستوى ظواهر القرآن أكثر من قولنا لا نعلم لا يعلم، بل أكثر من ذلك لم يدعي أحد من المفسرين أنه كل دابة في الأرض مستقرها ومستودعها يوجد في ظواهر الألفاظ، في ظواهر ألفاظ القرآن. هل سمعتم بإدعاء من هذا القبيل؟ مهما كان الإدعاء غريب وعجيب وشاذ، بينما صريح الآية ماذا تقول في سورة هود؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلو كان القرآن عين الكتاب المبين غير معلوم هذا، بل أكثر من كونه غير معلوم، لم يدعي أحد ذلك من المفسرين في حدود علمنا. النقطة الثانية، نفس الأمر السابق نذكره بالنسبة للآية 59 من سورة الأنعام، فإن علم كل ما في البر والبحر وكل ورقة تسقط ولا وما من حبة في ظلمات الأرض. القول ادعاء أن هذا يعرف من خلال ظواهر ألفاظ القرآن هذا غير معلوم، بل يقال أنه لم يدعيه أحد. وهكذا بالنسبة للآية 61 من سورة يونس، فإن نفس قراءة القرآن وما تتلو من قرآن، قراءة جزئية قضية جزئية، قراءتك أيها الرسول للقرآن نفس القراءة الجزئية أنها معلومة بلفظ القرآن بظواهر القرآن هذا غير معلوم، بل لم يدعي أحد ذلك. لا يستطيع أحد الادعاء أنها مذكورة في ظاهر القرآن. مثلا هاي قضية القراءة الجزئية للنبي صلى الله عليه وسلم، كقضية جزئية، كقضية جزئية النبي صلى الله عليه وسلم كم يقرأ من القرآن في ليله وفي نهاره؟ وما تتلو، لاحظ الآية في 61 من سورة وما تتلو من قرآن، زين، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. الأعمال قضايا جزئية، كل أعمالنا الأعمال جزئية لكل هذا البشر موجودة في ظواهر القرآن، هل يستطيع ادعاء ذلك أحد؟ زين. وهكذا بقية الآيات. إذن هنا هذا يكفي، هذا مائز واحد كافي للقول بأن القرآن غير الكتاب المبين. وشيء من هذا القبيل، لاحظوا معي، وشيء من هذا القبيل لا توجد آية تشير إلى وقوعه في القرآن، وإنما أشارت إلى وقوعه في الكتاب، لم تعبر في القرآن. في آيات أخرى تعبر عن القرآن بالقرآن وفيه كذا وكذا وكذا، لكن لم يعبر عنه عن القرآن بأنه فيه علم مثل أنه ما يقع في الأرض ولا في السماء في القرآن، ولم يعبر بهذا التعبير في أي آية تتحدث عن القرآن. الأمر الأول. الأمر الثاني، للقول بوجود المغايرة بين الكتاب المبين والقرآن، اختلاف رتبة الجعل بين الكتاب المبين والقرآن العظيم، اختلاف رتبة الجعل، والتعرض لذلك سوف يأتي إن شاء الله، التعرض لذلك في شرحه وبيانه. الأمر الثالث، اختلاف المنزلة بينهما، وسيعقد بحث مستقل لبيان هذه النقطة، اختلاف المنزلة بين الكتاب المبين وبين القرآن. رابعا، لعل ما يؤيد المذكور سابقا هو اختلاف آيات القرآن عن آيات الكتاب المبين. فإن من جملة آيات الكتاب المبين طاء سين ميم، قال تعالى طاء سين ميم تلك آيات الكتاب المبين. هي الطبيعة والشاكلة للآية هنا تختلف عن طبيعة الآيات القرآنية. طاء سين ميم تلك آيات الكتاب المبين. نعم، وقع التعبير بطاء سين وحدها أنها آيات للمجموع للقرآن والكتاب المبين، كما في قوله تعالى طاء سين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. على أي حال يكفي أن بعض هذه الآيات كانت آيات للكتاب المبين، نعم ورد ذكرها في القرآن، أنا معذرة أن أكتب قطع انتهى الملاحظات. أما اختلاف الجعل اللي هي النقطة، أظن النقطة الثانية، مو النقطة الثانية، اختلاف الجعل جاء في سورة الزخرف المباركة قوله سبحانه آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. اختلاف الجعل جيم عين لام حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه، فقبل الجعل كان الكتاب المبين، وبعد الجعل صار قرآنا عربيا. أكرر، قبل الجعل كان كتابا مبينا ولكنه بعد الجعل أصبح قرآنا عربيا. أقرأ لك الآية حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه، موضوع الجعل منه الكتاب المبين، فماذا كان بعد المجعول؟ كان قرآنا عربيا. ولو كان عينه من كل جهة لكانت رتبة الجعل قبلها وبعدها شنو؟ سيان وواحدة. ولا معنى للجعل، الجعل المجعول يكون فيه غيره قبل الجعل، وعليه فالمجعول غيره بعد الجعل، فيعني النتيجة أن القرآن غير الكتاب المبين. ولا معنى للقول بأنها قضية اعتبارية محضة. لماذا؟ لأن هذه القضية من عالم الحقائق وليست من عالم الاعتباريات، والكتاب المبين كتاب حقائق، ما من رب ولا يابس إلا لم تقل علم الرب واليابس في كتاب المبين. ثم حتى العلم ليس من مقولة الاعتباريات، إذن قضية واقعية حقيقية، ليست المسألة مسألة اعتباريات. فهذه جهة مغايرة حقيقية، بمعنى أنها جهة مغايرة وجودية. لاحظ وياي، إن قلنا أنها مغايرة حقيقية ليست اعتبارية، إذن هي جهة مغايرة وجودية، بمعنى اختلاف الرتبة الوجودية. والله سبحانه وتعالى ثم هل هو يجعل أمور اعتبارية؟ الجعل الاعتباري من أعمال العرف والعقلاء لتسهيل الأمور. الله سبحانه وتعالى جعله أمر تكويني، وجعل غيره أمر اعتباري. لاحظت معي؟ والخلاصة أن الكتابة قبل الجعل كان في مرتبة هي لحظة الترقي بالبحث أن الكتابة قبل الجعل كان في مرتبة هي غيرها بعده بعد الجعل، وإلا كان الجعل سيان ولم يفترق المجعول عنه في الجعل، وهو واضح البطلان جدا. التسجيل لأنه طالب يقدر يرجع بعد التسجيل يكتب اللي يفوته من الكلمات، لأنه إذا صار البناء يأخذ وقت. هذا بعبارة أخرى أن الكتاب المبين نالته يد الجعل الإلهي، لا تنسى كلمة الإلهي، ليكون ماذا؟ ليكون قرآنا عربيا. فهو قبل الجعل لم يكن مقروءا ولا كان ماذا؟ ولا كان عربيا. واضح؟ في الكتاب المبين قبل الجعل لم يكن لا مقروءا ولا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. هم قرآن وهم عربي، قرآن يعني يقرأ بإقراء بالعربية، قبل ذلك لم يكن قرآنا ولا عربيا. فلبس لبوس القراءة والمقروئية ولباس العربية. حيث أن الجعل هنا أمر حقيقي فيكون معنى اتصافه بالقرآنية والعربية هو عدم القابلية للاتصاف، وليس عدم الاتصاف، حقيقة الكتاب المبين، لأن الجعل أمر حقيقي، وإنما بعد الجعل كان قرآنا وكان عربيا، وأن الاتصاف هذا بالعربية والقرآنية بمعية كون الجعل حقيقي، وكما تعلم ما تعلم أن القرآنية أمر حقيقي أو جعل اعتباري، المقروئية والعربية أمر اعتباري والجعل حقيقي، والجعل حقيقي مع أن القرآنية والعربية أمر اعتباري، فما معنى هذا الجعل؟ وهذه مسألة معقدة ليس عادية. نالته يد الجعل الإلهي ليكون قرآنا. هذا سيتضح في بحث المنزلة والاختلاف المنزلة، وهو المبحث الثاني، المبحث الثالث، الأمر الثالث، الأمر الثالث في المبحث الأول اللي هو اختلاف المنزلة. معلوم أن القرآنية وهي من القراءة المتعارفة، القرآنية بمعنى القراءة، والعربية صفة أخرى تلحق هذه القراءة، أمور تسبق في عالم الحس، أمور ترتبط بعالم الحس، والصفة غير ذات الموصوف قبل الصفة، أليس كذلك؟ بل الصفة غير الموصوف. الصفة جعلية اعتبارية. ولكن الاعتبار لا ينال ما هو حقيقي وهو الكتاب المبين. إذن فمحل الاعتبار ومحل الجعل أين؟ في اللبوس الذي لبسه القرآن، وهو لبوس العربية والقرآنية فضلا عن القرآن. واضح إن شاء الله؟ هذه الكسوة من الألفاظ، هذه أحد معاني الجعل في الآية الشريفة. وتعميق البحث يأتي في مرتبة في مبحث الرتبة التنزيلية واختلاف رتبة التنزيل. تنبيه، النقطة الأولى، أما الاتصاف بالكتابية، ماذا قالت الآية؟ آمين هو الكتاب المبين. أما الاتصاف بالكتابية لا معنى له، حيث لا يوجد مطالع. درس الاتصاف بالكتابية والوصف بالكتابية له معنى إذا لم يوجد مطالع؟ توجد علاقة واضحة اثنينية بين لفظ ووصف الكتاب والمطالع، صحيح؟ لا معنى لأن يكون الجاعل وهو الله تعالى هو المطالع، حتى نخرج عن هذه القضية بالقول بأن الجاعل هو المطالع، لأن المطالع يعني يحتاج ما في الكتاب، أما الله تعالى الجاعل للكتابية هو مستغني عن ذلك. إذن وصف الكتابية يلازم وجود المطالع. الاطلاع ما هو الاطلاع من المعرفة، فالطلع يعني عرفة من المعرفة، الأقل من المعرفة تؤدي معنى المعرفة. وجود مطالع يعني وجود عارف، وجود معرفة. آلية الحصول على المعرفة لا تنحصر بالقراءة، واضح؟ أنا كاتب بشكل مختصر جدا، يعني القراءة النقطة الأولى كاتبها هكذا، إن الاتصاف بالكتابية لا معنى له حيث لا يوجد مطالع، والمطالعة من الاطلاع وهي المعرفة، ولا تنحصر المعرفة بالقراءة. حتى لا يصير البيان غامض، إذا الله سبحانه وتعالى وفق لطباعة هذا الشيء، بل إن القراءة هي أحد الوسائل للإطلاع، أحد الآليات للإطلاع. فلو أمكن حصول الإطلاع بغير القراءة، فهل تصبح القراءة أمرا يعني أمرا زائدا أو أمرا حقيقيا؟ زائد. إذا أمكن المعرفة والإطلاع بغير القراءة تصبح القراءة زائدة، فالإطلاع غير القراءة، الإطلاع غير القراءة. نحن قلنا إذا وصف الكتاب مع وصف الكتاب بالكتابية يقتضي وجود مطالع، لم نقل يقتضي وجود قارئ. والإطلاع يعني المعرفة، القراءة آلة للوصول إلى المحتوى. أسأل البيان صار واضح إن شاء الله.
ماذا يسمى الكتاب وهو غير مكتوب؟
غير مكتوب بمعنى اللفظي، بمعنى الاعتباري، أما بمعنى السطر الإلهي والمسطورية في معنى ثبوت الحقيقة فيه، ولم نقل أنه لوح مادي حتى يقتضي أن المجعول فيه مادي، بل أشرنا إلى هذا بأن اللبوس من القراءة والعربية مرتبة حسية لاحقة، فيقتضي أن يكون في ذاته مجردا عن الحس والمادة. فالكتابة فيه ماذا تكون؟ بحسبه. الكتابة في الشيء المجرد عن الحس والمادة بحسبه.
لماذا لا نقول القراءة أيضا
بالحسب؟ لا، القراءة عادة وغالبا تقارن القراءة المتعارفة، والقراءة لحقة.
تقول هذه القراءة الثانية التي لحقة؟
لا، ليش نتكلف؟ القراءة غالبا هكذا.
تخلص من الإشكال المتقدم؟
لا، ماكو إشكال. القراءة غالبا تقترن بهذا المقروء، يعني وجود مقروء، المقروء شنو يعني؟ ظاهر، يعني مو الكشف. اما الاطلاع لا يشترط في ان يكون المطلع عليه امرا ظاهرا ومنكشفا، اطلعت يعني علمت وعرفت. واللبوس والظواهر هذه غطاء للحقيقة وقناع للحقيقة، ليست موضوعا للوصول إلى المعرفة، بل هي آليات الوصول إلى المعرفة وطريق. وعليه يرجع إلى أصل النقطة، فالمطالع للكتاب المبين لا يحتاج إلى القراءة، وإن ربما أظهر الاستعمال لها. واضح؟ نعم. فالمطالع للكتاب لا يحتاج إلى القراءة، وإن ربما أظهر الاستعمال للقراءة. لأنه مطلع على الكتاب حسب ما يقتضيه الوصف بالكتابية قبل أن يأتي اللبوس الجديد للقراءة والعربية. واضح إن شاء الله؟ فمن هنا لا معنى للقول أن المطالع للكتاب المبين يكون قارئا أو محتاجا للقراءة، وإن أظهر استعمالها هذا لا ينافي، وإن أظهر استعمالها فتكون القراءة حاجة لغيره لا لنفسه، النقطة الأولى بسنة. نقطة ثانية، لحظة، كنا نستفيد من التدبر هنا في الآيات القرآنية. النقطة الثانية، إن الكتاب المبين بعد أن نالت يد الجعل الإلهي وأصبح قرآنا عربيا لا يعني ذلك انقلابه ولا تبدل حقيقته. احنا هذه جعلناها نقاط للتنبيه، لانه لا اعتقد انها تحتاج الى استدلال او انها امور بنفسها، كل ما في الامر تنبيهات من خلال التركيز على الاوصاف السابقه. فالنقطه الثانيه اذن اكرر، ان الكتاب المبين نالت يد الجعل الالهي، لكن لا يعني ذلك انقلاب حقيقته. لماذا؟ لاستحاله انقلاب الحقيقه. الشيء على ما تقرر عليه حدوثا وبقاء. زين، وعليه فالحقيقة محفوظة في المركبتين. لا مسك الكتاب المبين والقرآن الكريم، فالحقيقة محفوظة. هاي كتبوه وتأملوا به بعدين. لكن الرتبة الثانية، الرتبة المجعولة الصحية، مظهر الرتبة الأولى، مظهر الرتبة الأولى مظهر آخر لتلك الحقيقة، مظهر آخر لتلك الحقيقة. هكذا عبره
كاشفة، كاشفة عنه
أي تجلي، مظهر أحسن مظهر. ولضيف هاي النقطة، ولكل مظهر أهلون، ولكل مظهر أهلون. كل مظهر له أهله، فقد يشترك أن هذا أهل يعني جماعة أو شخص واحد هو أهل للمرتبة دي وأهل حقيقي للمرتبة الثانية. لكن على أي حال كل مرتبة تقتضي أن يكون لها أهل، لم نقل بالتغير بين الأهلين، لم نقل بذلك الآن، لكن لكل مرتبة تقتضي أهلا، رتبة الكتاب المبين تقتضي أهلا لها وهو المطالع، ورتبة القرآن تقتضي أهلا لها. عبرنا بالأهل، هذا التعبير هو التعبير القرآني طبعا حسب ما مر، لأنه القرآن يقتضي أن يكون له قارئ وأهله، كما أن الكتاب يقتضي أن يكون له مطالع. وإذا عرفت أن لكل كتاب مطالع بين شارحتين أو بين قوسين، وإلا انتفت الحكمة من الكتابية، أو قل من الوصف بالكتابية، نرجع. وإذا عرفت أن لكل كتاب مطالع وعليه فالمطالع للكتاب المبين، لاحظوا وياي، لا يعتبر ممن يحتاج إلى المظهر الآخر والرتبة النازلة. وإن قلنا بوجود المطالع للكتاب المبين، إلا أنه لا يكون ممن يحتاج ويتقوم بالرتبة الأخرى النازلة والمظهر الآخر. لماذا؟ لأنه وقف على الحقيقة، وهذه لبوس الحقيقة، الذي يقف على الحقيقة يحتاج إلى أن يمر مرة أخرى باللبوس كي يصل إلى الحقيقة. معنى ذلك نعم هو أهل لتلك المرتبة المظهر الآخر، لكن كونه أهل لتلك المرتبة لا من خلال نفس الرتبة، بل من وقوفه على الحقيقة العليا، كونه مطالعا للكتاب المبين. واضح؟ وهذه نتيجة مهمة للمتدبر، فإنه لو وجد عارف بالكتاب المبين مطالع له، قالوا بين شرطتين والقضية مانعة خلو، نقول لو وجد والقضية مانعة خلو على الأقل يعني. بل نرى الضرورة، ضرورة الوجود والقضية مانعة خلو، فلا معنى أن نتوقع هذا، يعني أن يكون كالذين يحاولون الوصول لتلك الحقيقة، لا نتوقع ذلك، الذين يحاولون الوصول لتلك الحقيقة من طريق الظواهر للقرآن، ولا معنى لأن يعد هذا المطالع أو ما هو أهل للقرآن، لا معنى لأن يعد من المفسرين أو ممن يستعمل الظواهر والعمومات والإطلاقات حقيقة لكي يتعرف هو على المعاني. نعم قد يستعملها، لكن للآخرين كطرق موضوعة للتعامل مع الآخرين، كاعتباريات مجعولة يتعامل بها العقلاء والعرف، فيستطيع أن يوصل مراداته من خلال هذه الآليات واللبوس والظواهر. فهو أيضا يلبسها هذا اللباس، لباس الإطلاق والعموم والظواهر وما إلى ذلك، لا لحاجته هو إلى تلك اللبوس والظواهر والعمومات، بل لحاجة الطرف الآخر الذي يعامله. كما أن الكتاب المبين هو بالأصل حينما كان قرآنا قد لبس لبوس الألفاظ والظواهر اللفظية، فلا يكون المفسر في مقام يستغنى فيه عن هذه الظواهر والعمومات واللبوس اللفظية. إذا كان الكتاب المبين من الأصل هو لبس هذا اللبوس، فكيف يأتي المفسر وينزع هذا اللبوس؟ فالتعامل معه مع المطالع لمن هو أهل للكتاب وأهل للقرآن يكون التعامل معه عبر هذه الآليات، فلا معنى للوصول إلى الحقائق بغير هذه الآليات لغيره هو، إلا أن يكون في مرتبة قد وصلها أولئك المطالعين، أو يكون هو مقارب لهم قريبا جدا قربا يستغني به عن الحجب والأعراف الموضوعة والأدوات الوضعية. أكرر، ومن النتائج أن هذا المطالع للكتاب المبين يكون قوله أو بعبارة أخرى نصه مهيمنا وحاكما، أي ما قلنا سوف ومهيمنا وحاكما على الظواهر والعمومات وأمثالها، بل يكون مهيمنا على نفس هذا اللبوس للغة والألفاظ، عليه سوف يكون حاكما حتى على نص القرآن. يكون حاكما هذا من حيث ما حتى الثبوت، نعم توجد مشكلة إثباتية كيف يقدم نقله هذا المطالع على نص القرآن، المشكلة إثباتية، ولكن في مرحلة الثبوت والواقع لا بد أن يكون مهيمن. لماذا؟ لأن نص القرآن، نص القرآن العزيز هو لفظ على أي حال، واللفظ هو آلة موصلة للمعنى وكاشف عن الحقيقة. أما بالنسبة إلى المطالع هو عارف بتلك الحقيقة بلا لبوس وبلا أدوات عرفية ووضعية، يكون بهذا حاكما. لكن المشكلة في عالم الإثبات والاستدلال والدلالة الخارجية في مقام التعارف، كيف نقدم هذا على ذلك؟ ويكون أيضا من النتائج عارفا حقيقة بالمتشابهات، بل لا معنى لوجود المتشابهات في حقه ولا المجملات في حقه، بل إن جميع القرآن بين في حقه محكم في حقه. وقد أشارت لذلك جملة من الآيات، منها قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كل القرآن بين في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. الآن تعرف معنى هالآية بلا غموض، حتى الظواهر بها جهة غموض لكن غير معتد بها عرفه، لا يوجد في حقه إطلاق وظهور، كله بين في حقه، لا يوجد متشابه في حقه، لا يوجد مجمل في حقه، كله بين عنده. بل هو أخذ الترقي والقوة في القول، بل هو هذا هو الترقي، هذا قوة في التعبير، بل هو آيات بينات. لم يقل في الكتاب المسطور المقروء فيما بين البحثتين، لا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما قال أوتوا علما، لأن التذكير ماذا يقتضي؟ هذا التنوين يقتضي التذكير، والتذكير يقتضي التبعير. أما هؤلاء لديهم كل العلم، لأن الإسلام هنا العلم يعني جنس كل العلم. هذه المطالب اللي ذكرناها الآن. إلى هنا نختم بحثنا في مسألة الجعل ثلاث المنزلة، لكن يحتاج إلى أن تتأملوا وتزدادوا في التدبر لما ذكرناه الآن، وتقرؤونه وتتأملون فيه. فهذا مو باب، هذا أبواب الآن فتحها. ونختم بهذا، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا ولو مبايقك
لا لا ليش؟
نقدر نقول هذا التنجيم هو
تنجيم؟
التنجيم
تنجيم ها
نعم تنجيم
ايه؟
يعني أنه نجم على رسول الله صلى الله
ايه؟
عليه وآله وسلم على مدى 23 عام.
نعم،
يعني هذا التنجيم نقدر نقول علي القرآن وذاك اللي قبل التنجيم اللي هو الجعل الغيبي اللي احنا من الهدي
هو صحيح.
نعم،
كلامكم صحيح.
نعم،
القرآن نزل جملة واحدة على قلب النبي، نزل به الروح الأمين، نزل به إشارة إلى الوحدة على قلبك، بينما النزول النجومي سماع مسمى عنده على قلبك لتكون من المنذرين. نعم، بعدين تجي ونزلناه تنزيلا، يعني النجوم. ولا تستعجل به، مو ليش؟ لم يعلمه عند القرآن الجمع نازل عليه. وبالحقيقة تعبيرهم بالقرآن نازل هذا التعبير مسامح، النازل يا هو كتاب المبين مو القرآن. بعد النزول أصبح القرآن، هذا ما يأتي في بحث مرتبة منزل واختلاف.
شيخنا العفو، بالنسبة للذين
أوتوا
العلم مو نقصد بهم وتنزيل سلام عليهم؟
هذا إن شاء الله ما نحاول إثباته. هو سعد
الحمد لله.
عند الأجندة القطعية.